أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في كلمات المحقق الطوسي عليه الرحمة في شرحه لكلمة الشيخ ابن سينا. يقول: أقول يريد التنبيه. قرأنا بس عشان أربط البحث، نقرأ بشكل سريع هذا اللي تقدم عشان نوصل إلى العبارة التي وصلنا لها. المطلب إن شاء الله واضح، نقرأ مع بعض التوضيحات بعض المطالب. قال: أقول يريد التنبيه. من يعني يريد؟ الرئيس ابن سينا يريد أن ينبه على فساد قولي من زعم أو من زعم أن الموجود هو المحسوس، وما في حكمه. وقلنا وضحنا ما في حكمه مثل الخيالات والتوهمات. قال: وهم المشبهة. فصار قول من هل وهم المشبهة ومن يجري مجراه. من يجري مجراه؟ ممن يذعن. يقول: ممن يذعن لقوته الوهمية الحاكمة على ما ليس من شأنه أن يكون محسوسا حكمه على المحسوسات. يعني يحكم حتى على المعقولات في المحسوسات نتيجة قوة الواهمة. وطبعا بين قاسين، قوة الواهمة يعني يستطيع أن يروضها الإنسان بقوة، يعني يستطيع يروضها بحيث أنها تكون معتدلة لا إفراط ولا تفريط، وتستطيع أن تخدمه في صراط العبودية. حتى يقال بأن هؤلاء الذين مثلا يمشون على الحبل الآن، أو يمشي على أدق الأمور، أو يصعد المرتفعات العالية، ولماذا لا يعني يسقط أو يخاف أو كذا؟ لأن روض القوة الواهمة عنده. يعني مجرد أن يصعد يتصور أنه سوف يسقط، هذه يروضها حتى تقوى عنده، بحيث أنه مثل الذي مثلا قوته الواهمة عندما يكون في الظلام، مجرد يحل الظلام يصير عنده القوة الواهمة تعمل، تشتغل بقوة، تخيف ترعب تصور، لأن هناك أشياء، أن هناك موتة تلاحقه، أن هناك عقارب، أن هناك أشياء مخيفة، فما يتحمل أساسا. يشعل النور، يشعل النور لا يرى شيء، أو يخرج من المكان، لكن مع ذلك إذا يطفئها مرة أخرى تأتي نفس هذه الأوهام القوية وتسيطر عليه وما إلى ذلك. فلذلك ترويضها يحتاج إلى قوة وتحمل لكي تمنعه من هذه الأمور. قال: وهم المشبهة. لذلك بعض الحكماء والعرفاء يقولون بأن هذه القوى الواهمة هي يعني عبارة عن لطيفة بحث آخر ذكروه، نفس هذه القوى الواهمة في نتيجة نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن كما قلت بقدرها، تقدر النعم بقدرها، مضافا إلى أنه هذه مثل الباب الذي بعد ما ينفذ إلى الحق إلا من يستحق، مثل البواب اللي ما تخلي الواحد ينفذ بسهولة. نفس هذه القوة تحتاج إلى ترويض وإلى يعني جهاد، يعتبرنا جهاد كبير علمي وعملي لكي واقعا يتجاوز هذه العقبة لكي يستحق أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال: حكمها على المحسوسات. فقوله إن الموجود هو المحسوس قضية، وقوله أن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال، كعكس نقيض لها، وضحنا بعد هالأمور. والجوهر ها هنا هو الذات. وإنما قال بجوهره لأنهم لا يجوزون، يعني لا يقبلون وجود شيء يناله الحس بأفعاله صفاته وآثاره لا بذاته. وقوله، الآن احنا وقفنا عند هذه العبارة، التفتوا. وقوله أن ما لا يتخصص بمكان، يعني قول الشيخ الرئيس عندما قال وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم، هذا وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب ما فيه كأحوال الجسم اللي هو الجسماني، مثل الجسم الممتد في الأبعاد الثلاثة مثل هذا الكتاب جسم، ممتد في الأبعاد الثلاثة. عندك مثلا اللاون الذي على الكتاب يسموه جسماني, يعني ما يحل بالجسم ما يعرض الجسم يسمونه جسماني نسبة إلى الجسم. لاحظ مثل الزمان والزمان, عندنا الزمان كما تعلمون كم متصل ماذا غير قار يعرض على الحركة, فتكون الحركة يعني يكون الزمان هو الذي ماذا يخرج الحركة من الإبهام إلى التحصل, صحيح؟ بس أقول هذا زمان ممتد يتدرج يتصرم, لا يأتي السائل لاحق حتى يفنى ويتصرم السابق, سموه زمان الامتداد, سموه الزمان اللي هم من الكميات, الكميات المتصلة لكن غير القارة. عندنا الزماني, ما هو الزماني؟ حسنتم هالشيء الذي يقع في الزمان, وقعت كربلاء وقعت في سنة 61 يسموها قضية زمانية, حادثة زمانية, نفس الشيء يعني نسبة إلى زمان. عندنا ذن جسم جسماني, عندنا زمان وزماني, عندنا آن وآني, وما شاء الله من هذه المصطلحات. قال وقوله أن وأن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب ما هو فيه الجسم كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود, هذا قولهم يعني قولهم هكذا كانوا يعتقدون, إيضاح لما سبق. وذلك رجوا الله لأن المحسوس هو ما له مكان ووضع بذاته, عنده المحسوس هو الذي له مكان, يعني له أين, له زمان, له متى, مثل هذا الحين له مكان, أين له متى, زمان له وضع, هيئة معينة إلى غير ذلك. وذلك لأن المحسوس هو ما له مكان أو وضع بذاته, وهو إما جسم أو جسماني,
هذا المحسوس,
إيه هذا المحسوس, إما أن يكون جسم أو جسماني. وبالتالي وهم ينكرون وجود ما لا يكون جسما.
عفوا شيخ, يعني اختلف التقسيم عن تقسيم الشيخ الرئيس
وين؟
في الوضع, هناك الوضع بذاته جعل الجسم أو ما هو له جعله الجسماني, هنا كان الظاهر عبارة أنه له مكان أو وضع بذاته فيكون جسمي أو جسماني, يعني لم يلحظ فيه ماذا ما قال قبل قليل أنه أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم. هذا واضح سؤال,
فهم وين عبارة الماتن؟
عبارة الماتن
وإن كان
وإنما لا يتخصص بمكان لحظة لحظة أو وضع بذاته,
لحظة لحظة, وإنما لا, هذا عبارة الشيخ, وأنما لا يتخصص مكان أو وضع كالجسم أو
بسبب
ما هو فيه كأحوال الجسم,
يعني كأنما الوضع على قسمين, وضع بذاته أو وضع بسبب ما هو فيه, هني الشيخ الشارح جعله لا وضع بذاته فقط وقسم هذا الوضع بذاته إلى جسم أو جسم.
لا هو نظرهم, لاحظوا إياه هو المعنى والمؤدى واحد, وأن كان فيه كلام بعضهم ناقش موجود هذا الإشكال, ولكن ممكن الكلام بأنه بلحاظ أن أساسا العراض أو الجسماني لا تحقق له بذاته, متوقف على ماذا؟
موضوع.
على موضوع وهو الجوهر, فهنا وجود العراض كاشف عن وجود الجوهر بالضرورة, لأن المقسم أساسا للجوهرية والعرضية هو ما له ماهية, فالماهية إن وجدت لا في موضوع في الخارج فهي جوهر, وإن وجدت في موضوع فهي عرض. وعليه نقول بأن العرض لا تحقق له بذاته أساسا, لاحظ. ولذلك يعني شوف عبارة الشارح يعني هي أدق من إيه, ما لدى أصلا ذاك القيل, لأنه واضح حسن, يعني تستطيع تقول مقدمة مطوية في فهم معنى الجوهري والعرض, نفس العرض لا يمكن أن يتحقق أساسا إلا ببركة واتكائه واعتماده على الجوهر, فالذي له أولا وبالذات من هو؟ الجوهر. العرض ثانيا وبالعرض. تفتوا إياه؟
هنا شيخنا يعني الشيخ الطوسي ما ذكر بالقسم الثاني أصلا اللي هو العرض؟
لا ذكره, قال وهو إما جسم أو جسماني, يعني ما كان هو موضوع بذاته هذا لا يخلو إما أن يكون جسم اللي هو الجوهر, وإما جسماني الذي هو العرض, واكتفى بهذا المقدار, يكون أداق يعني هي لأنه التحقق أساسا هو للجوهر والعرض تابع له الاستحالة تحقق عرض بلا جوهر.
يعني العرض يمكن أن نقول عنه أنه له تحقق أو وضع بذاته أيضا.
لا 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 لا, لا.
لأنه جاب تعبيرين يعني للقسم الأول فقط.
لا يعني وذلك لأن المحسوس هو ما له مكان أو وضع بذاته وهو.
وهذا فقط في كلام الشيخ الرئيس هو فقط للجسم. لأن الشيخ الرئيس قال ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته عبارة واحدة عن كالجسم.
إيه
يعني فقط هذا للجسم ما يشمل.
لا ما يشمل وحتى هنا نفس العبارة بذاته وهو للجسم فقط. كما قلت باللحاظ المقدمة المطوية أصلاً دا إشكال في ذلك أصلاً لا يمكن وجود جوهر أصلاً بذاته مستحيل أصلاً خلاف عرضه أصلاً بذاته خلاف عرضيته واضح يا على كل حال وذلك لأن المحسوس هو ما له مكان أو وضع ماذا بذاته وهو إما جسم أو جسماني واضح بهذا يعني وذلك نقول جسم بالذات إذا عشان صور العبارة دقيقة وجسماني بالتبع حطها كذي يكون أفضل جيد قال وهم ينكرون وجود ما لا يكون جسما وهم ينكرون من يعني هؤلاء المشبهة والحسيون وهم ينكرون وجود ما لا يكون جسما أو جسمانيا ذاتا أو تبعا والشيخ نبه على فساد قولهم هذا نفس البرهان اللي احنا ذكرناه لكن الان بصياغه وبيان اخر نفس اللي شرحناه في المتن يعني بعد ما عندنا مطلب جديد لكن مع ذكر بعض الحيثيات في المطلب قال والشيخ يعني الشيخ الرئيس نبه على فساد قولهم لاحظوا العباره بوجود الطبائع المعقوله طبعا المعقوله يعني الماهيات المتصوره ماهيات المعقول الماهوي الان انت تعلمون عشان بعد باب الفائده وهذا بحث سيال ومهم إخوان تراجعوا بعد المفروض هذا وبس فقط أذكركم به تقسيم المفاهيم مفاهيم عندنا تنقسم ثلاثة أقسام مفهوم ماهوي ومفاهيم منطقية ومفاهيم فلسفية لاحظ المفاهيم الماهوية التي ينالها الإنسان بمجرد ارتباطه بالواقع الخارجي ينال مفهوم الشمس مفهوم القمر ماهية الشمس ماهية القمر ماهية الزيت ماهية الإنسان لاحظ ماهية الشجر لتنعكس في الذهن هذا حد الوجود يعني هذه الماهيات نسميها مفاهيم ماهوية أو معقولات أو معقولات ماذا يعني ما يتعقلها معقولات ماذا ماهوية واضح
أولية عبران
معقولات أولية يعني أول ما ينالها الإنسان وعندنا معقولات ثانوية تنقسم إلى قسمين معقولات منطقية ثانوية ومعقولات فلسفية ثانوية المعقولات المنطقية الثانوية مثل مفهوم الكلي والجزئي وعكس النقيض وعكس المستوي هذه المعقولات يتعقلها وهذا عادة شغل المنطقي هذه تنتزع بنوع من التعقل والتأمل يعني ليست القضية ماذا فيها قضية ماذا سهولة لا فيها تأمل فيها تدقيق مثل الآن انتزاع مفهوم الكلي الماهية الكلية من أين؟ من الجزئيات الموجودة أشوف زيد وعامر كذا أنتزع مفهوم الإنسان من مفهوم الإنسان بما أنه ألحظه مشتركا أنتزع منه مفهوم الكلية يصير هو انتزاع بعد انتزاع هذا إعمال العقل هذه الماكينة العقلية هكذا تحلل شوف جزئيات أنتزع مفهوم مشترك كالإنسان المفهوم الماهوي من المفهوم الماهوي أنتزع ماذا؟ الكلي أنا أقول إنسان كلي هذا الكلي هذا مفهوم ماذا معقول ما هو معقول منطقي وهذا وجوده بعد وجوده في الذهن المعقول المنطقي تفتهم تحيثية وجوده سن وجوده في الذهن وعندنا معقول فلسفي ثانوي وهذا مهم هذا المعقول الفلسفي الثانوي كذلك لا ينتزعه الإنسان انتزاع ساذج تجل تأمل لتدقيق فينتزعه من خلال المزاولة والدربة والتكرار وما شابه مثل مفهوم العلة والمعلول أنا عندما أنا أرى النار في الخارج النار تعطي حرارة النار تعطي حرارة فألحظ النار كفاعلة والحرارة مؤثر متأثر فألحظ أقول هذا علة وهذا معلول لاحظ فيصير عندي انتزاع لهذين المفهومين لذلك هذين المفهومين مفهوم العلة والمعلول موطن في الذهن ولكن لهم منشأ انتزاع في الخارج، منشأهما مثل النار مثل الحرارة. وهكذا يعني مثل مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، مفهوم الشيئية، مفاهيم ما شاء الله سموها معقولات فلسفية ثانوية. وطبعا كما قلت هذا ليس كما يقول بعض العلماء المحققين الكبار حفظهم الله، ليس من الترف الفكري. انت لا تصور هذا التقسيمات ما لذاك الأثر، بالعكس هذا الأثر كبير جدا، وعدم الخلط وعدم التمييز بينها ووقوع الخلط فيها قد يؤدي حتى الأنكار الواجب سبحانه وتعالى، كما صار عند بعض علماء الغربيين خلط بين مثل هذه المفاهيم وذلك. هذه المفاهيم طبعا هي مبتكرات فلاسفة الإسلام، ما كانت موجودة قبل المفكرين، قبل يعني فلاسفة ما قبل الإسلام. بعد اكتبي هذا المختار، طبعا كما قلت هذا بحث مهم وجدا ودقيق، ولكن الأخوان في البداية مذكور في اللطيف الشيخ مصباح اليزدي في المنهج الجديد، هو كان بحث لطيف شيق جدا لبيان هذه التقسيمات وفائدتها وما شاكل ذلك. نحن كان الكلام وين؟ فنقول هكذا، إذن عندنا معقولات، معقول ماهوي، معقول منطقي، ومعقول فلسفي. تعالوا معي الآن إذا اتضحت هذه المسألة، نأتي نقول بأن الماهيات الآن، يقول والشيخ نبه على فساد قولهم بوجود الطبائع المعقولة من المحسوسات. أنت عندما تفتح عينيك الشريفتين كريمتين وتنظر إلى أفراد الإنسان في الخارج، زيد وعمر وبكر وفلان 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 وما شاء الله، واضح؟ أنت تنتزع منهم ماذا؟ طبيعة ماهوية واحدة يشتركون ماذا فيه، وهي ماهية الإنسان. هل سموه معقول ماهوي؟ نسميها الطبائع المعقولة من المحسوسات. لاحظ من المحسوسات. يقول هذه الطبائع الماهيات هذه المعقول الماهوي أو هذا والشيخ نبه على فساد قول وجود الطبائع المعقولة المحسوسات، يقول لا من حيث هي عامة أو خاصة، لا من حيث منها عامة ولا خاصة، بلاحظ ماذا؟ بل من حيث هو هي مجردة عن الغواش الغريبة. يعني تلحظ هذه الماهية مثل ماهية الإنسان معراة من ماذا؟ من المخصصات في الخارج، من الأين والكام والواض والأين والمتى وما شاكل ذلك، يعني الزمان والمكان والهيئة وما شاكل ذلك. لأنه كما تعلمون بأن الشيخ على النظرية المشية، طبعا الشيخ في الخارج لا يتشخص إلا بهذه العوارض، لازم له زمان ولا ما يتشخص في الخارج المادي، ولازم له مكان، لازم له هيئة يعني وضع معين، لاحظ؟ فهذا الوضع هذه الأوضاع لا يتشخص إلا من خلال كما درسوا في في بحث المعقولات، قصدي في المعقولات العشر هناك اللي على أبحاث مفصلة هناك في البداية في المرحلة الثالثة، واضح إن شاء الله. فقل هذه أنت عندما تجرد هذا المفهوم بعد الآن يعني حدية الزمان وحدية المكان، يعني ظرفية الزمان وظرفية المكان، ظرفية الوضعية غيره، كل هذه العلم ماذا لا تلحظها، واضح؟ قال بل من حيث هي مجردة عن الغواش الغريبة، غريبة عن من؟ عن طبيعة الماهية بما هي هي، من الأين والوضع والكم والكيف، مثلا كالإنسان. أنت رسم بأن الماهية بما هي هي ماذا؟ ليست إلا هي أو إلا إياها، نحويا طرى أدق إلا إياها، مو إلا هي بس شهرة شهرت إلا هي. أهل اللغة والأدب يراجعوا شو الأدق هو إيش؟ الماهية من حيث هي أو حيث ما هي إلا من حيث هي هي إلا أو الماهية بما هي بما هي إلا
ليست
إلا إياها، أحسنتم. أي على كل حال هذه الماهية بما هي هي، هذه الماهية ماذا؟ معرات عن الوجود، معرات عن العدم، معرات عن ماذا؟ طول، عن العار، عن الإيمان، عن الكفر، عن 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 كل هذا خارج عن حقيقته. الماهية بما هي ليست إلا إياها، ليست إلا هي أو إلا إياها، واضح؟ تعبير الشهد المطهري عليه الرحمة لو فتحت بطن الماهية ما وجدت فيها لا الوجود ولا العدم فضلا عن الصفات المتقابلة فيه أبدا. هي هذه الحقيقة المعقولة لنا الإنسان إذ انتزعها وأدركها وما شاكل ذلك. قال كالإنسان كماهية الإنسان من حيث هو إنسان. هذه الماهية من حيث هو إنسان الذي هو جزء من زيد أو من هذا الإنسان بل كل إنسان محسوس. هنا طبعا لاحظوا هنا بحث لدقيق ولطيف بس ما راح على الوقت شلون. طبعا شوفوا أنا ملاحظة طبعا عبارات الشيخ يعني إذا نبي نفتحها بشكل أدق فيها مسامات كثيرة طبعا حين هذا واحدة منها. نقول هكذا التفتوا إخواني في قضية العلاقة بين المعقول الذهني وموجود في الوجود الذهني المعقولات الصور الذهنية مثل ماهيات الآن ماهية زيد ماهية عام ماهية الإنسان وبين الموجود في الخارج. تعلمون بأن هناك جدل كبير قديم وحديث في علاقة الصورة المعقولة في الذهن مع من؟ مع الموجود الخارجي. علاقة ماهية الإنسان ومفهوم الإنسان في الذهن مع من؟ مع الإنسان بأفراده في الخارج. ما هي هذه العلاقة؟ بعضهم أساسا أنكر الوجود الذهني نتيجة ماذا؟ وجود إشكالات على الوجود الذهني كما في البداية في المرحلة الثانية تتذكرون إشكالات الوجود الذهني صنع الإشكال الثاني اللي هو ترك العقول صرحة والأحلام كذا والحلم كذا بتعبير العلماء وجاوب طبعا ملا صدره باختلاف الحمل وانحلت الإشكالية. فإذا بعض أنكر أصلا ماكو علاقة بين مفاهيمك أنت اللي في الذهن أساسا وبين وين وهذا بعدين سن عندك باب العلم بالخارج هاي واحدة من إشكالات العلم. البعض قال لا المعقول الذهني إذا تنسبه لوجوده الخارجي توجد على علاقة ما تسموها علاقة الشبحية شبح وليس كاشف حقيقي عن الواقع الخارجي. هذه هم نظرية باطلة ثم نظرية الشبحية باطلة. النظرية الصحيحة عند العلماء هي نظرية العينية بأن الماهية التي في الذهن عين الماهية التي في الخارج. هذه بتفيدنا الآن شو بس الإشكال عند الأخوان هل أجيبها كمقدمة مطوية الماهية ماهية زيد أو ماهية الإنسان بما هي ماهية نفسها عينها التي في الذهن هي أين في الخارج. تقول إذن ما الفرق بين وجودها في الذهن ووجود في الخارج؟ نقول فقط اختلاف آثار الوجود. في الوجود الخارجي لها آثار لا تأتي إلى الذهن وفي الوجود الذهني لها آثار تختلف عن آثار الوجود الخارجي فقط في يعني كأن لكل مرتبة وجودية آثارها خاصة. الماهية هي هي إن جاءت في الوجود الخارجي لها آثار معين إن جاءت في الوجود الذهني لها آثار وإلا هي هي. مثلا الآن ماهية النار هذه النار الصورة المعقولة للنار في ذهنك هذه الصورة العلمية سمى الماهية هذه عين النار كماهيها في الذهن عينها التي أين في الخارج. لكن إذا كان في الخارج تعطي الحرارة والإحراق والدفء وما شاكل ذلك إذا صارت في الذهن تعطي آثار طرد الجهل عن النفس ما كنت أعلم بالنار الآن علمت بها. فذاك أنت تتعامل وذاك يقولون الماهيات هي جسر المعرفة بينك وبين الخارج. إحنا إيش نحتاج هالمقدمة عشان لا يصير إشكال عند الأخوة في ما يرتبط هذا واحدة هذه مقدمة واحدة واضحة إن شاء الله. إذن إحنا على مبنى العينية ها مبنى عينية اللي هو مقبول عنده تقريبا أغلب الحكماء بعد إلا من خالف ما أدري النتيجة بالنسبة لكن هو هذا المطلب المعروف. إذن الماهية التي في ذهني عين الماهية التي في الخارج. يأتي سؤال ثاني ومقدمة ثانية الآن خب الماهيات المعقولات تعلمون عندنا مفاهيم جزئية وعندنا مفاهيم كلية في الذهن. عندي مفهوم زيد اللي ينطبق على زيد أين في الخارج وعندي المفهوم الإنسان الذي ينطبق على زيد في الخارج وعمر في الخارج وتبن في الخارج وجبن في الخارج والأسماء في الخارج. واضح هذه السلسلة من الأفراد الخارجية كلها ماذا ينطبق عليه هذا المفهوم مفهوم من
الإنسان.
مفهوم الإنسان واضح وياي. هنا شو العلاقة بين دعك الآن مفهوم الجزئي. طبعا مفهوم الجزئي بعدهم بين قاسين المفهوم بمفهوم لا يبى الانطباق على كثير حقيقة المفهوم لا يبى الانطباق. نعم قد الضيقة أنت بالقيود بحيث أنه يكون أقرب إلى ذاك الفرد، لكن تحتاج إلى المشخصات الخارجية عشان ينطبق مفهوم زيد على زيد، الخارجي الطويل الأسمر العريض الأصغر اللي ما في شعر اللي في شعر وغير إلى غير ذلك، عشان بس يصير كذا. ولا طبيعة المفهوم طبيعة ماذا؟ أنه لا يقبل انطباق على كثير، وهذا أمر واضح وجلي في المفاهيم الكلية بعد ما فيها مجال، بأن هذه لا تقبل انطباق على كثير، لا يعتبر صدق على كثير. هل الآن هذا المفهوم الكلي مثل مفهوم الإنسان، هذا المفهوم الماهو الذي ينطبق على أفراده في الخارج، ما هي العلاقة بينه وبين أفراده في الخارج؟ توجد نظريتان. النظرية الأولى تقول نظرية نظرية نسبة الأب إلى أبناء، شان الأب صار عنده 10 أبناء شان نسبتهم موجود واحد، لكنه ماذا تعبيرنا ماذا علاقة يعني كأنك تجعل هذا المفهوم بمثابة الأب وأفراده بمثابة الأبناء، هذه نظرية. نظرية ثانية تقول لا، يعني كأنه شلون تعكمنا النظرية الثانية عشان نوضحها أكثر. النظرية الثانية تقول لا، تقول علاقة الآباء المتعددون بالأبناء المتعددين. هذا ماذا يعني؟ يعني أن تمام الحقيقة الماهوية التي هي الإنسانية موجودة وين؟ في زيد بكامله، في وين؟ في عمر بكامله، في كذا هو جزء متجزئ، جزء من ماهية الإنسان موجودة أين؟ في زيد، وجزء وين؟ في عمر وزيد لا 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 لا، يعني تمام الماهوية الإنسانية موجودة في زيد، تمام الماهوية أم صلى على محمد وآل محمد، تمام الماهية الإنسانية في عمر وهكذا في بقية الأفراد. فإذا خذنا علاقته شو صير علاقة بعد؟ علاقة الآباء شلون هذا الأب في كله في الابن، هذا الأب في كله في الابن، هذا الأب في كله في الابن، عكس ما تقول أب وزعت على أبنائه العشرة مثلا كان جزء وجزء وجزء. والنظرية الصح وهذه النظرية الثانية اللي عليها الحكمة. فشاهدي بأن الآن لأنه ذكر هذا الشيء من هذا المطلب كان فتح له، نقول هكذا إذا من خلال الآن من خلال هاتين المقدمتين يتضح بأن أنت الذي تعقلته هذا المعقول الذهني، هذه الماهية الموجودة في الذهن، هذه الماهية ماذا تنطبق على أفرادها
بتمام.
واضح. فمن هنا قال عندما أنت تقول بأنه كالإنسان من حيث هو إنسان الذي هو جزء من زيد أو من هذا الإنسان، يعني كأن العبارة أقرب إلى النظرية الأولى كجزء، ولكن لا ربما نحتمل أنه المقصود للتقريب أو للتوضيح والمقصود به النظرية الثانية، ما عندنا مشكلة الآن. في النتيجة هذه النظرية أو تلك النظرية، في النتيجة هذا المعقول الماهوي ينطبق على أفراده، إما يتوزع كأجزاء مثلا في الخارج على أفراده أو بكله في أفراده حسب النظرية.
مو هنا المقصود شيخنا جزء من مفهوم زيد أو من ماهية زيد
لا ماهية مفهوم الإنسان، مو زيد الإنسان.
إيه مفهوم الإنسان إيه؟ جزء من ماهية زيد
إيه؟
كما أن مثلا الحيوانية أو الناطقية جزء
من أحسنتم بهذا المعنى بهذا المعنى إيه؟ لكن كما قلت هذه النظرية هي أصلا ليست تامة، النظرية اللي قلنا ليست تامة، نقول تمام الماهية تمام ماهية الإنسان موجودة بتمامها إيه؟ في زيد كما هي موجودة في وين؟ في عمر، لا أن ماهية الإنسان هذه جزئت ووزعت على الأفراد في الخارج، وذلك قلنا النظرية الثانية هي الأصح والأدق.
بس هذا ما ينافي شيخنا النظرية الثانية، يعني يتوافق إذا فسرنا جزء مو بمعنى أنه يعني مفهوم الإنسان نجزئه على أفراده
لا تمام تمام المفهوم
إيه، وإنما يتوافق أنه نسبة هذه النظرية الثانية نسبة الآباء
إلى أبناء
إلى الأبناء يكون أيضا مفهوم الإنسان جزء من ماهية كل واحد واحد منهم
إيه، يعني جزء بمعنى أنه تمامها
إيه
بهذا المعنى أحسنتم، لا يعني أنه نفس المفهوم مجزئ ترى مفهوم ماهية الإنسان، الإنسان بما هو حيوان ناطق مثلا جزء من الناطقية وجزء من الحيوانية في هذا وجزء لا 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 إيه. تمام الحيوانية فيه
يعني هذا الكلام
تمام الناطق إيه تمام إيه أحسنتم
المقصود جزء
منها من زيد ربما يعني مقصود أنه أن ماهية الإنسان هي تمام يعني داخلة في زيد إلا أن زيد يضاف إليه المشخصات.
أحسنتم، هذا توجيه آخر لطيف، لكن أنا كلامي وين؟ كلامي في الآن نفس الماهية، كلامي في الماهية بما هي موجودة بتمامها وين؟ في زيد. نعم ذيك المشخصات الخارجية بحث آخر، فلذلك كما قلت العبارة تحتاج حذر التعاطي معها. واحد قال مثلا كالإنسان من حيث هو إنسان الذي هو جزء من زيد، لاحظ جزء من زيد، فتلحظ الجزء هنا تمام حقيقة الماهوية. ها نعم بالقبال أنه له أجزاء خارجية، عرفت، خارج عن حقيقة الماهوية كالطول كالعار كالأين كالوضع، هذه خارجة طبعا هي حقيقة الإنسان بما هي ماذا؟ الإنسانية بما هي لا تدخل فيها لا الزمانية ولا الأينية ولا المكانية ولا المتية ولا الهيئة ولا غيرها، فإذا تعتبرها جزء بهذا، لكن بالجزء بمعنى التمام، ها كما هي يصير خلط بين الماهية وبين مشخصات الخارج المادي. ما هي أمر معقول، ها تفتو. قال كالإنسان من حيث هو إنسان الذي هو جزء من زيد أو من هذا الإنسان، بل كل إنسان محسوس، بل كل إنسان محسوس، كل إنسان تضع يدك عليه محسوسها مادي، زيد في الخارج مشخصاته، عمر مشخصاته، هو فيه تمام ماهية الإنسان لأنه جزء من الماهية. واضح؟ قال وهو الإنسان المحمول على الأشخاص، بل كل إنسان محسوس وهو الإنسان المحمول، لأن محمول زيد إنسان، عمر إنسان، فصار هذا هو المحمول. لاحظ حملته على هذا الموضوع. قال وهو الإنسان المحمول على الأشخاص، أشخاص زيد وعمر كذا، فإنه من حيث هو هكذا موجود في الخارج. هذا اللي نقول بأن الكلي موجود في الخارج ماذا؟ بوجود أفراده. واضح؟ وإلا تقول لي لا هو معقول في الذهن بس ما له وجود في الخارج، وإذا ما كان موجود في الخارج ما فردته أناسي وإنسانيين ليسوا بأناسي،
ليسوا
إنسانيين، صحيح؟ إذا تقولي هذا لا ذا بما هو معقول، لأن بيجينا بعد الاعتراف، هذا المعقول في الذهن بس ولا في الخارج ما له وجود، خب إذا ما له وجود هذا شلون يصير إنسان بعد؟ يعني فرقت عن حقيقته وماهيته. ولكن نرجع على المقدمة الأولى اللي قلنا وين؟ إن الماهية في الذهن، عينها الماهية إيه؟ في الخارج مع اختلاف الآثار وما شاكل ذلك. شو هالمقدمتين مهمتين. قال فإنه من حيث هو هكذا موجود في الخارج، وإلا إثبرت عدم وجوده فلا تكون هذه الأشخاص ماذا؟ أناسا. ثم واضح لهنا حنحقق لك واقعا ماذا معنى وجود الكلي في الخارج. ثم إن كان الآن هذا الكلي اللي أنت أدركته ما شاء الله حملت على أفراده في الخارج وافتخرت ب انتشاله وانتزاعه من موجود من الموجودات المادية، وقد ظهر لك التفتيش بتعبير المعقول من المحسوس وهذا وأعجب بذلك وهالعبارات وغيرها، فتبارك الله أحسن الخالقين وهالكلام، عرفت، يقولك الآن تعال هذا الآن. ثم إن كان محسوسا قل لا حتى هذا اللي احنا دركنا أمر كلي الإنسان بما هو هذا أمر محسوس، لا يعني لا، ها شو يقول له؟ ها ينقب عليه بن سينا، يقول له ثم ببيان طبعا الشيخ الطوسي محقق الطوسي عليه الرحمة، ثم إن كان محسوسا وجب أن يكون الإحساس به. ترى إنه محسوس، لكن تعال يلزمك لازم إنه يكون إحساس به من أي طريق؟ يقول به مع لواحق معينة كأين ما ووضع ما متعينين، وعليه وحينئذ، هذا الواو وحينئذ والحال وحالية، وحينئذ يمتنع أن يكون مقولا يعني محمولا. إذا انحصر في أين معين يعني مكان معين وزمان معين وضع معين، خلاص بعد هذا موضوع بعد لا يحمل على ماذا؟ على غيره. بعد شو يصير؟ يصير فرضا عندنا فقط زيد هو الإنسان ومن عمرو وفاوق، بعد هذا وين؟ ليس بأناسي أساسا، لأنه حملت في هذا الموضوع أو حملت جعلته لوحده فرضا، فيصير كل بعد أفراد الإنسانية شو يصير؟ لا يمكن حملها عليه بسبب مانع، وهو العوارض المشخصة في الخارج المادي. تفتين؟ قال ثم إن كان محسوسا وجب أن يكون الإحساس به مع لواحق معينة كأين ما ووضع ما متعينين، وحينئذ يمتنع أن يكون، من يمتنع منه؟ فاعل يمتنع منه
مفهوم
أن يكون مقولا يعني محمولا على إنسانين، لا يكون في ذلك الآن هذا عمرو زيد اللي كان في ذاك الآن المعين فحمل عليه الإنسان، أما عمرو اللي ما كان في ذاك الآن ذاك الزمان يعني ذاك المكان تلك فلا يحمل عليه. وحينئذ يمتنع أن يكون مقولا على إنسان لا يكون في ذلك الأين أو في ذلك الأين وعلى ذلك الواضع، فلا يكون المشترك فيه مشتركا فيه، يعني ما فرضته مشتركا أن يحمل على كل أفراده صار خاصا. أحسنت، وهذا خلف يعني برهان الخلف، خلفه فرض حقيقة، فرض يعني خلاف حقيقة أنه أمرا
مشترك،
أنه أمر مشترك بينه ويحمل على من؟ ويحمل على أفراده بمعنى واحد أو بحمل كذا. يقول وإن لم يكن محسوسا فها هنا إذن موجود غير محسوس وهو الموجود المعقول، فثبت المطلوب أن عندنا إذن آمنت بوجود معقول ليس بمحسوس، وهذا بداية خير، وهذا الباب الذي يفتح منه ألف باب، فتثبت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. واضح هذا تمام. طبعا أعلم بعد الظهر الوقت أنتم تعبتوا، فإن شاء الله بعد في بنجنا مطالب بعد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
شيخنا ليش